أما بعد، مبارك شهر صيامكم أيها الإخوة الأحبة، تقبل الله طاعتنا وطاعتكم. إنه والله لموسم عظيم تنتظره القلوب والأرواح من السنة إلى السنة، تتنعم في محبته، تلتز بأنسه، تصفو بصفائه، تشتاق إلى الله تعالى فيه، تتخفف من أعباء المحسوسات فتسمو بروحانيتها، تتخلق بأخلاق الصمدانية التي استغنت عن الأشياء. هدية الموسم أيها الإخوة لا أحلى من أن نسمعها من مصدر الخير كله، من نصوص الكتاب وسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أختار لكم أيها الإخوة الأحبة، قبل أن أحدثكم بكلامي، أختار لكم من كلام الله تعالى وهدي حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أختار لكم من كتاب الله تعالى من سورة الأحزاب قوله تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن هدي حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أختار لكم هذه الأحاديث الكريمة: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الصوم جنة من عذاب الله، والجنة الدرع أيها الأحبة. الصوم جنة من عذاب الله، كجنة أحدكم من القتال. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر شهر رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤونة والاذى ويصيروا اليك ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره ويغفر لهم في اخر ليلة إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. أما فائدتنا أيها الإخوة في هذا اليوم الأغر فهي متابعة وتفصيل مجمل مختصر لما كنا قد بيناه في الأسبوع الماضي من الصلة بين الصيام وبين العلم، فقد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى ذلك استمدادا من قوله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه العلاقة المجملة بين الصيام وبين العلم أحببت باختصار شديد أن أوضحها أيها الإخوة الأحبة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل ثمرة الصيام التقوى حين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أيها الأحبة إنما هي نور في قلب المؤمن حينما يصفو قلبه من كدورات الذنوب فتكون بينه وبين سخط الله تبارك وتعالى وقاية. التقوى صفاء القلب حينما يتطهر من الكدورات التي ترد عليه من الذنوب والعيوب، فأخبر القرآن الكريم أن ثمرة الصيام إنما هي التقوى، وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محل التقوى حتى لا يظن الإنسان أن التقوى إنما هي الأثر السلوكي الظاهر، فالأثر السلوكي الظاهر الذي هو الابتعاد عن المحرمات والمحظورات إنما هي ناتج التقوى، أما التقوى فمحلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ثانيا أخبر القرآن الكريم أن القلب الذي تحصل فيه حقيقة التقوى يستطيع أن يفرق بين منافعه ومضاره، لأن التقوى تنتج نورا في قلبه يستطيع من خلاله أن يفرق. عبر ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك النور بالفرقان حين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان نور يستطيع أن يفرق به بين الحق والباطل بين الخير والشر، يستطيع أن يتعرف إلى المعروف بحسه الباطن ويستطيع أن يتعرف إلى المنكر بحسه الباطن أيضا. فثمرة الصيام التقوى وثمرة التقوى الفرقان. وبعد ذلك وحينما يستطيع الإنسان أن يميز بين منافعه وبين مضاره يستطيع أن يهتدي إلى أعظم ما ينفعه، وأعظم ما ينفع الإنسان إنما هو العلم، فيخرج من حيرته ويخرج من تخبطه ويخرج من ضياعه ويستطيع أن يصل بالفرقان إلى أعظم منفعة أوجدها الله تعالى. وحينما أراد لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء، ما أمره أن يستزيد إلا من العلم، حين قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فهو المنفعة الكبرى التي من خلالها تستقر أمور الدين وتستقر أمور الدنيا، فيهتدي عند ذلك إلى حقيقة العلم. ولقد أورد ربنا تبارك وتعالى بالنص الصريح العلاقة بين التقوى والعلم حين قرر سبحانه وتعالى في الكتاب المنير: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذه أيها الإخوة جملة فيها مقدر معناه واتقوا الله، فإذا حصلت حقيقة التقوى في قلوبكم حصل لكم الفرقان، وإذا حصل في قلوبكم الفرقان وصلتم إلى النتيجة التي هي العلم. فظهرت الصلة أيها الإخوة بين المفردات الأرض: الصيام الذي ينتج التقوى، والتقوى التي تنتج الفرقان، والفرقان الذي يوصل إلى طريق العلم، فيستطيع الإنسان عندها أن يخرج من تخبطه، ويستطيع الإنسان عندها أن يخرج عن حالة خموله وخموده التي من خلالها يكون جاهلا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ متى أصبحت أمتنا أيها الأحبة أمة تمتلك بيمينها مبادرة العلم؟ متى؟ حينما بنيت حضارتها على التقوى، حينما بنيت حضارتها على الإسلام. الحضارة في تاريخنا العربي لم تكن إلا حين ارتفعت راية الإسلام في البلاد العربية، وحينما لم يعد لتلك الراية مضمون أو هيمنة معنوية، تخلفت هذه البلاد وضاعت تلك الحضارة، وأصبحنا في حالة من التخبط عجيبة، وأصبحنا في حالة من التخلف. أمتنا هي التي صدرت العلم حين امتلكت حقيقة التقوى في الأندلس إلى الغرب كله، فقامت حضارة الغرب المادية على الجزء المادي من حضارتنا الإنسانية، وفي الشرق كانت الترجمات تنقل علم المشرق والمغرب ليكون في قلب العالم الإسلامي، ليحلل، ليقرأ، ليتحول إلى تطبيقات. كان الواحد منهم تدعوه التقوى إلى جد واجتهاد، فكان عندها يدرك مصالحه، وكان عندها يصل إلى منافعه. لا تقولوا إن الغرب اليوم لا يملك الكثير منهم حقائق الإسلام، ومع ذلك فإننا نرى تطورا. لا تقعوا في هذه الشبهة والتخليط أيها الإخوة، ذلك أن حضارة الغرب اليوم إنما هو تطور مادي فاقد للمضامين الإنسانية، فاقد لحقيقة معنى الحضارة. الحضارة رقي إنساني، رقي خلقي، رقي روحي، تكون فيه المبادئ مسيرة للمادة، فلا تخرب المادة كما تخرب اليوم حينما لا يكون لها ضابط. ما معنى ديمقراطيتهم التي معناها تصويت حينما تجتمع الآراء والأهواء على ضلاله؟ لا، لقد قلت في اجتماع مع مفد برلماني غربي اليوم، قلت لهم ان الاسلام لم يجعل ديمقراطيتنا، لم يجعل شورانا سلطة تشريعية، لكنه جعلها سلطة تنظيمية، لان السلطة التشريعية لا يستطيع الانسان ان يحدد مفاهيمها، لكن الذي خلق الانسان هو قادر على ان يقدم له منافعه ومصالحه، وبعد ذلك وفي اطار تلك السلطة التشريعية الربانية يأتي البرلمان الاسلامي لينظم المجتمع. اما حينما تفرز الديمقراطية ظلما، اذا افرزت الديمقراطية الغربية اجتماعا على الاهواء والاراء حتى تتضافر الجهود لظلم العالم، ليضرب العراق، لتهدد سوريا، اي معنى لهذه الحضارة الزائفة التي يكذب الوهراء المادة حين لا تحاط بحضارة انسانية فانها تخرب. الغرب لا يمتلك حضارة، يمتلك تطورا ماديا، اما نحن فاننا فقدنا الامرين، فقدنا التطور المادي لان الملذات ولان الرهونات ولان البعد عن حقيقة التقوى قد جعلنا زيلا، قد جعلنا اخر الركب، فتخلفنا عن التطور المادي وتخلفنا عن الحضارة الانسانية، لاننا نعيش حالة تخبط، لاننا نعيش حالة ظلم لبعضنا البعض، لاننا نعيش حالة افتراس، القوي يفترس الضعيف، الذي يمتلك المال لا يستطيع ان يوظف المال في المنافع التي تعود عليه وعلى امته، انها حالة تخبط وجهالة لم يعرفها مجتمعنا من قبل كما هو الان. ان احصائية قرأتها يا اخوتي، وللمفارقة حتى بين تطورهم المادي وبين حالتنا الفاقدة للمعنيين، في اسبانيا يترجم الى اللغة الاسبانية كل سنة اكثر من 10,000 كتاب، كل سنة. الاحصائيات تقول ان الذي يترجم الى اللغة الاسبانية، لن اتحدث عن اللغة الانجليزية، اتحدث عن لغة لا تعتبر من اللغات الاولى، يترجم الى اللغة الاسبانية كل سنة 10,000 كتاب، وهذا يعادل ما ترجم الى اللغة العربية في الاونة الاخيرة منذ مئات السنين. ذلك هو واقع، ذلك هو ما يعبر عن الحالة المزرية
عدد الكتب العربية، عدد الكتب العربية المطبوعة يشكل بالإحصائية 1% من مجموع النتاج، مع أن اللغة العربية تغزو العالم بسبب الإسلام لا بسبب البلاد العربية ولا بسبب واقع البلاد العربية، إنما بسبب الإسلام. ومع ذلك فإن مجموع الكتب العربية يشكل 1%، مع أن العرب الذين يمتلكون إتقان اللغة العربية يزيد عددهم عن 5% من المجموع العالمي. أكثر من 270 مليون طالب عربي يدرس خارج البلاد العربية يريد التحصيل العلمي، لأن البلاد العربية لا تقدر أن تقدم له تحصيلا علميا متفوقا. يا سبحان الله، هذه حالتنا. لماذا؟ هل استفدنا من الصيام؟ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم من أصحاب العلم، إذا فهمتم العلاقة بين التقوى وبين الصيام، إذا عرفتم أن الصيام ينتج التقوى الباطنة، وأن التقوى تنتج الفرقان، وأن الفرقان يهدي إلى العلم. متى نستيقظ؟ متى نصحو؟ متى نفهم أن الدين رقي؟ متى نفهم أن الدين حركة دؤوبة؟ متى نفهم أن الدين جد واجتهاد ليس فيه كسل، ليس فيه خمول، ليس فيه شتات، ليس فيه تخبط؟ متى نفهم أن الصيام ليس طقوسا وليس قياما رمضانية؟ أما الصيام فإنه سمو يسمو به الإنسان ليمتلك زمام السيادة، ليكون الإمام إمام الركب. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.